السابعة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. من إذاعة العراق الحر أهلا بكم مستمعين الكرام، معكم الآن سميرة علي مندي ومخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر، والتي ستستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين. ومن أبرز العناوين: شكل الحكومة الإيرانية الجديدة، للمرة الأولى ميسان تحتضن المعرض التشكيلي السنوي لمديريات التربية في كافة المحافظات، وقبل نهاية الساعة نبقى مع فريا الحسين لتجيب على رسائلكم البريدية والإلكترونية واتصالاتكم الهاتفية، وذلك عبر برنامج نوافذ مفتوحة. أما الآن مستمعينا الكرام، فدعونا نتعرف على آخر تطورات ملف العراق الإخباري، وذلك بصحبة الزميل نبيل الحيدري.
السلام عليكم مستمعي الكرام، وأهلا بكم إلى ملف العراق وعناوين محاوره هذا اليوم. تمديد لفترة تسجيل الكيانات وتوزيع نحو 2 مليون بطاقة ناخب لحد الآن. الحكومة تنفي وجود توجهات لتحديد الحريات في قراراتها أو التشريعات القانونية الصادرة عنها. والشرطة الدنماركية تبعد عراقيين من طالبي اللجوء. أعلن مسؤول في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن فترة تسجيل الكيانات والأحزاب التي ستشارك في الانتخابات البرلمانية المقبلة ستمدد إلى 20 من الشهر الجاري. وكانت المفوضية أعلنت مطلع هذا الشهر أن التسجيل سيكون خلال الفترة من 15 إلى 14 من آب الجاري. وفي حديث خاص لإذاعة العراق الحر قال عضو مجلس المفوضين قاسم العبودي إن كثرة الكيانات والأحزاب الجديدة التي تزمع المشاركة في الانتخابات دفعت المفوضية إلى اتخاذ هذا التمديد.
لدينا كم كبير من الكيانات المسجلة أصلا سواء انتخابات مجالس المحافظات أو انتخابات في كردستان، وهذه حقيقة لم نعيد تسجيلها وإنما نعيد المصادقة عليها إذا تم تقديم طلب من الكيان السياسي لإعادة المصادقة. هناك كيانات جديدة الآن تسجل، ولذلك نستحب مزيد من الوقت حقيقة للكيانات الجديدة والقديمة أيضا. سيتم تمديد فترة تسجيل الكيانات السياسية إن شاء الله، أعتقد راح تستمر لغاية يوم 20 وربما أيضا بعد يوم 20.
يذكر أن من بين شروط تسجيل الكيان حصوله على تأييد 500 شخص وتعهده بعدم وجود أي مصادر خارجية لتمويله، إضافة إلى اعتماده نظاما داخليا ووجود شعار خاص بالكتلة أو الحزب وضوابط أخرى، منها تعهده بعدم وجود مصادر مالية من جهات خارجية. ويسعى كثير من الكتل والأحزاب الآن إلى الدخول في ائتلافات أو تحالفات لتشكيلات سياسية تمهيدا لخوض الانتخابات المقبلة. عضو مجلس المفوضين قاسم العبودي استبعد أن يكون تمديد فترة التسجيل قد تم نتيجة ضغوط سياسية.
احنا ندرس في مجلس المفوضين مدى الحاجة لمثل هذا التمديد، وجدنا أن هناك حقيقة لابد من إعطاء فرصة للكيانات السياسية للتسجيل، وهناك نية حقيقة كما نرى في الشارع لتكون كيانات سياسية لمناسبة الانتخابات القادمة، فلإتاحة مزيد من الوقت حقيقة ارتهينا أن نمدد هذا الفترة.
وتتواصل الجهود في مفوضية الانتخابات لتنفيذ الانتخابات التشريعية المقبلة في كانون الثاني من العام المقبل، بتجاوز العديد من الإخفاقات والنواقص التي شابت التجارب السابقة، ومنها توزيع نحو 2 مليون بطاقة ناخب جديدة بحسب عضو مجلس المفوضين قاسم العبودي.
لأول مرة ننجح في إعداد الناخبين في الانتخابات السابقة، سواء انتخابات مجلس النواب أو الجمعية الوطنية وحتى الاستفتاء الدستور بصراحة شيء يقولها وبدون أي تردد لم يكن لدينا هناك سجل داخلي حقيقي. يعني رغم المبالغ الطائلة اللي صرفت على ذلك السجل ولكنه فشل في أول ساعة أو ساعتين من الاختراع إذا تتذكر حضرتك، وسمح للناخبين أن يصوتوا في أي محطة بمجرد جلب البطاقة التمويلية.
نعم.
هذه المرة ولأول مرة في انتخابات مجالس المحافظات حصرنا عدد محدود في كل محطة ولم يسمح لأي ناخب يصوت في محطة لم يذكر فيها اسمه. الآن نحن في مرحلة تطور لهذه السجل ونحاول نستهدف الناس في بيوتهم لغرض تعريفهم بسجل الناخبين وتعريفهم بمحطات الاختراع وبأماكن محطات الاختراع التي سيبنون بأصواتهم فيها.
ما زلتم مستمعين الكرام تتواصلون مع محاور ملف العراق أقدمه لكم من إذاعة العراق الحر. تداولت وسائل إعلام ومواقع إنترنت أخبارا عن عزم الحكومة إصدار قرارات تحد من حرية التعبير وفرض رقابة إعلامية وحجب بعض مواقع الإنترنت، الأمر الذي دفع عددا من المنظمات الصحفية والناشطين في قضايا حرية التعبير إلى التظاهر يوم الجمعة في شارع المتنبي للاحتجاج على تلك النوايا. ومع نفي الحكومة العراقية توجهها للحد من الحريات، إلا أن معاون عميد كلية الإعلام في جامعة بغداد الدكتور حميد جاعد حذر من أي إجراءات تحد من حرية الإعلام قائلا:
اللي نخشاه هو أن هاي العملية تتحول إلى عسكرة الإعلام لخدمة المؤسسات التنفيذية، وهذه خطورة كبيرة جدا. فأي محاولة أي إجراء يتخذ من أي سلطة كانت تنفيذية هو نوع من التعسف بحق الإعلام والمعلومة وحق المواطن في التعرف للمعلومات.
لكن عضو لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب مفيد الجزائري أكد في حديث لإذاعة العراق الحر إن الدستور ضامن للحريات، لكن هناك حاجة لتحديد مفهوم تلك الحريات وليس تقييدها. الجزائري قال:
الدستور ينص على حرية النشر، حرية الصحافة، حرية التعبير، وهذا ما ينبغي أن يرسخه ويكرسه التشريع المراد إصداره في رأيي، ولكن في نفس الوقت يجب أن توضع حدود معينة لمدى التصرف بهذه الحرية بحيث لا يكون هناك تجريح، لا يكون هناك قذف، لا يكون هناك تشويه، لا يكون هناك اعتداء على الموضوعية.
ويحذر بعض الناشطين الإعلاميين من أي توجه لتقييد حرية الصحافة في رقابتها على مؤسسات الدولة ووضع المعوقات أمام عملها في كشف الفساد الإداري والمالي. رئيس مرصد الحريات الصحفية هادي جلو قال:
الضغط باتجاه أن لا تكون الصحافة وسيلة رقابة حقيقية على مجمل السلوك السياسي في البلد وإدارة الدولة ومؤسساتها الخدمية وغيرها، والصحافة اللي تعمل على كشف المساوئ والفساد الإداري والمالي وسوء استخدام السلطة والكشف عن الحقائق، والضغط باتجاه أن يكون هناك أداء أكثر إيجابية بالنسبة للحكومة والدوائر الدولة.
من جهتها نفت الحكومة العراقية وجود توجهات لتحديد الحريات في قراراتها أو التشريعات القانونية الصادرة عنها، فقد شدد الناطق باسم الحكومة علي الدباغ وفي حديث خاص لإذاعة العراق الحر على أن
دستوريا لا يمكن لأحد أن يقيد أي حرية، لكن ما أشيع حول موضوع مواقع الإنترنت أصور أنه الوزير كان يتحدث عن رؤية شخصية له، لا توجد للحكومة، لا يوجد للحكومة أي برنامج محدد لتقييد حرية النشر والإعلام والصحافة، وهذا رأي الحكومة، وبالتالي فأي رؤية عكس ذلك هي رؤية شخصية غير ملزمة للدولة.
وإلى الدنمارك، حيث شهدت مدن دنماركية ليلة الخميس تظاهرات احتجاجية بعدما اقتحمت قوات الشرطة كنيسة وقامت باعتقال 19 عراقيا لجأوا إليها حين رفضت طلبات قبولهم لاجئين في الدنمارك. وكانت كنيسة بروسن في إحدى ضواحي كوبنهاجن استضافت 60 عراقيا منذ أيار الماضي، وقال الأب بيير لامسلاند راعي الكنيسة أنه لم يكن يتخيل أن أمرا كهذا يمكن أن يحدث حتى في الحلم، وأضاف أن اقتحام قوات الشرطة يشكل انتهاكا للتقاليد الدنماركية في احترام حرمة الكنائس. اتصلنا بالناشط العراقي المقيم في الدنمارك بهاء الموسوي الذي استغرب سلوك السلطات الدنماركية البلد المعروف بحمايته للاجئين وطالبي اللجوء والذي يحتضن قرابة 26 ألف عراقي. وزاد بهاء الموسوي قائلا:
الموقف محزن جدا أن تقوم السلطات أو الشرطة الدنماركية باقتحام كنيسة الأخاء وإجلاء مجموعة اللاجئين الذين معتصمين هناك وإجبارهم على العودة للعراق. مجموعة من خصوصا بعض المجالس الجالية أو بعض المؤسسات والمنظمات المجتمع المدني العراقية هنا قررت أن تأخذ مبادرة وهي القيام باعتصام أو القيام ببعض الفعاليات التي من شأنها أن تساند هؤلاء الذين أجبروا أو أجبرت السلطات من قبل الشرطة الدنماركية إجلاء هؤلاء الناس وأخذهم إلى مكان آخر قد يكون هو نوعا ما سجن ومن ثم ترحيلهم إلى العراق.
أسقف كوبنهاغن نورمان سفينسن أعرب عن الأسف لما حدث وطلب معلومات عن الغارة الليلية التي شارك فيها 50 من عناصر الشرطة، كما أعرب رهبان لوثريون ينتمون إلى منظمة متعاطفة مع طالبي اللجوء العراقيين عن قلقهم مثل منظمات أخرى لحقوق الإنسان بينها منظمة العفو الدولية والصليب الأحمر الدنماركي. كما انتقد العملية سياسيون دنماركيون بينهم رئيس الوزراء السابق والأمين العام لحلف شمال الأطلسي حاليا أندريس فو راسموسن، ولكن أعضاء آخرين في الحزب الديمقراطي الاجتماعي المعارض قالوا أنهم يؤيدون إعادة اللاجئين من حيث المبدأ. أما الناشط العراقي المقيم في الدنمارك بهاء الموسوي فقال:
بلد مثل الدنمارك يتمتع بديمقراطية عالية جدا ويحتضن ما يقرب من 26 ألف عراقي هنا، فقط عراقي يعني 26 ألف عراقي هنا، ومتميز من الناحية من ناحية احترام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن تقوم بهذه الخطوة حقيقة شيء مؤسف جدا.
وقالت وكالة الأنباء الألمانية أن وزير العدل الدنماركي برايان ميكلسون دافع عن الشرطة وقال في بيان له إن القانون يجب أن يحترم وينبغي أن لا يراهن أحد على تلقي معاملة خاصة حتى إذا اعتصم في كنيسة. الناشط العراقي المقيم في الدنمارك بهاء الموسوي أوضح أن اتفاقا كان قد تم بين الحكومة العراقية والسويد ينص على إعادة العراقيين الذين لم يحصلوا على حق اللجوء. مثل هذا الاتفاق قد تم مع الدنمارك أيضا ليكون مسوغا قانونيا لإبعاد العراقيين المعتصمين بالكنيسة بحسب الموسوي.
قامت الحكومة العراقية باتفاقية إرجاع اللاجئين العراقيين المرفوضة طلبات لجوهم إلى العراق، فقامت هذه مملكة السويد، ومن ثم حدث حذوها الدنمارك أيضا أعلنت اتفاقية أخرى مشابهة جدا، ولهذا فتقول أن هناك مسوغ قانوني على أن يتم إرجاع اللاجئين المرفوض طلبات لجوهم في الدنمارك إلى العراق. لكن حقيقة هناك جانب إنساني يجب أن يراعى في هذا الأمر. هناك الأمم المتحدة تقول أن هؤلاء الذين سيعودون إلى العراق قد يكون يتعرضون للخطر لأنهم قريبين إلى مناطق تعتبر غير آمنة نسبيا، رغم أن الوضع العراق تحسن جدا ما بين العام الماضي والعام الحالي.
وكان عشرات تجمعوا خارج الكنيسة واشتبك بعضهم مع قوات الشرطة خلال المحاولات التي بذلت لمنع الحافلة التي نقلت الشبان العراقيين. وتردد أن 30 عراقيا كانوا في الكنيسة وقت تنفيذ عملية الاقتحام، وامتنعت الشرطة عن اعتقال النساء والأطفال والمسنين الذين غادروا الكنيسة مستغيثين بأصدقاء. وإلى هنا نأتي إلى نهاية محاور ملف العراق، قدمته لكم من إذاعة العراق الحر. إلى اللقاء.
هذه هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق
هذه إذاعة العراق الحر.
ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام، والآن أدعوكم لسماع هذه الأغنية من الفنان إسماعيل الفروجي. كثر
مثار الجدل مؤخرا.
تنقل صحيفة الرائعة
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقاب
على الحدود السورية العراقية
قبالة متوسطة العمارة المطورة
تجول في شوارع السماوات تجد
بغداد
البصرة
أربيل
كربلاء
دهوك
معقوبة
العمارة
الناصرية
السليمانية
الموصل
كركوك
النجف الأشراف
الحلة
السماوة
تكريت
الكوت
القاهرة
دمشق
عمان.
هذه إذاعة العراق الحرة. سيدتي وسادتي، ما يزال الوضع الأمني في محافظة نينوى يشهد تدهورا، وتواصلت سلسلة التفجيرات فلم تجف دماء ضحايا تفجيرات خزنة حتى استهدف تفجيران انتحاريان مقهى وسط قضاء سنجار. محافظ نينوى يؤكد أن الوضع الأمني في الموصل يشهد تحسنا مع انخفاض أعمال العنف مقارنة بالعام الماضي، خاصة بعد خروج القوات الأمريكية، مشيرا إلى وجود خروقات أمنية في المناطق التي تقع ضمن حدود المحافظة. هذا فيما تباينت آراء المسؤولين في الموصل حول أسباب هذا التردي. التفاصيل في سياق تقرير مراسل إذاعة العراق الحر.
أبدى عدد من المسؤولين والسياسيين في مدينة الموصل قلقهم من تطورات الوضع الأمني في محافظة نينوى على خلفية التفجيرات الأخيرة التي شهدتها بعض قراها، عدين ذلك خططا لإفشال الإدارة المحلية حسب قولهم. ومع تبادل التصريحات بين السياسيين المحليين بشأن هذه التفجيرات، طالب البعض منهم الحكومة المركزية بدعم القوات الأمنية في نينوى لتفرض سيطرتها على جميع أنحاء المحافظة. من ذلك ما تحدث به لإذاعة العراق الحر عضو مجلس محافظة نينوى قصي عباس.
نحن قلقون لهذا الوضع التي تردف. هذه التفجيرات هدفها واضحا، أولا زعزعت ثقة المواطن بالحكومة المحلية، وأنتم سمعتم تصريحات قسم من أعضاء مجلس النواب، كل المؤامرات سوف تفشل بسبب تكاتف أبناء شعب نينوى.
بماذا تردون على هذه التصريحات يعني التي تقول بأنها الإدارة المحلية لم تستطع يعني توفير الأمن للمواطنين؟
هذه التصريحات ليست لها أي أساس أو سند قانوني أو واقعي. نحن هنا في محافظة نينوى أو الحكومة المحلية، قوتنا من قوة المركز، القيادة العامة للقوات المسلحة متمثلة بوزارة الدفاع هي التي تحفظ الأمن، وهي التي خاصة مناطق المنافذ الحدودية المحادة سواء لإقليم كردستان أو للمنطقة الغربية أو الجنوبية، وليس الحكومة المحلية لسيطرتها فقط على الشرطة الداخلية.
وبرغم وضع نينوى الأمني غير المستقر، إلا أن محافظها أثيل النجافي أكد بأنه في تحسن.
بالتأكيد التفجيرات الأخيرة هي تفجيرات مأساوية ومؤلمة جدا، ولكن الوضع الأمني بصورة عامة هو في تحسن. هناك نسبة كبيرة في تدني أعمال العنف في محافظة نينوى، هي بلغت أقل من ربع ما كانت عليه في العام الماضي، ومنذ خروج القوات الأمريكية من المدن انخفضت بنسبة 28%. هذا يبشر بمستقبل جيد.
كيف تردون على التصريحات الأخرى؟ يعني
التصريحات الأخرى أنا ردت عليها، هناك لدينا معلومات ثابتة بأن هناك خرق أمني يأتينا من هذه المناطق. أنا لا أتهم أحد بالمباشرة الفعلية في القيام بعمل معين، ولكن أنا أقول هناك إهمال وعدم اهتمام بضبط الوضع الأمني من هذا الاتجاه.
بعض السياسيي الموصل وشيوخ عشائرها وجد أن ما يجري في نينوى تطبيق لأجندات خارجية تسعى إلى زعزعة الأمن والتخريب، خاصة مع قرب الانتخابات النيابية. ممثل الحزب الإسلامي في نينوى حسن ذنون سليم:
محافظة نينوى اليوم استقرار هش، أمن خادع، عدد الضحايا كثيرين جدا، والخارجين عن القانون قد قللوا قضية القتل الفردي وإنما عادوا إلى القتل الجماعي، وهذا طبعا أكثر إيلاما على المدينة. استهداف الناس الآمنين، أجندات خارجية على البلد تريد لهذه المدينة لا تستقر. قرب الانتخابات هذه جزء يعني مهم جدا في تصعيد الوضع الأمني.
كيف نستطيع الوصول بنينوى إلى بر الأمان؟
طبعا بالتكاتف لا محالة.
كيف تقول بشأن التصريحات المختلفة حول التفجيرات الأخيرة والوضع الأمني في الموصل؟
التصريحات متباينة ولم تتشكل لجنة للتحقيق، لا نريد أن نستبق الأحداث.
ومع هذا فإن تكاتف الصف والكلمة كفيل بإفشال هذه المخططات، كما يقول رئيس مجلس السادة الأشراف الهاشميين في نينوى الشيخ ثابت العباسي:
دعوتنا كالكيانات السياسية إلى المحافظة لجمعهم وتوحيدهم، وإن شاء الله أن نكون عون المحافظة نينوى. وهسه الأمن والاستقرار ضعيف جدا في محافظة نينوى، وهسه جاي يتهمون هذا وهذا، لكن هي جاءت تجي من خارج البلد وليس من داخل البلد.
أما الشارع الموصلي فقد طلب السياسيين بحل خلافاتهم وإنهاء الصراع الدائر إحلالا لأمن نينوى وإعادة الإعمار إليها من جديد، كما يقول المواطن أبو أحمد.
إذا كان هناك مصالحة وطنية واتفاق سياسي حتما سنحصل على مشروع أمني ناجح تنتهي في كل معاناة المواطن العادي وحتى المسؤول وتستقر الأوضاع، وحتما البطالة يقضى عليها ويصير انتعاش اقتصادي للبلد.
إذاعة العراق الحر الموصل.
أعزائي المستمعين، إلى مدينة العمارة، إذ أقامت مديرية النشاط المدرسي في محافظة ميسان المعرض الوزاري السنوي الأول لرسوم المعلمين والمدرسين والمشرفين التربويين، وذلك بمشاركة 14 مديرية من مختلف المحافظات العراقية، فضلا عن تربية الكرخ والرصافة. اللوحات التشكيلية تناولت مواضيع عراقية تدعو إلى المحبة والسلام بين كافة الأطياف العراقية. أحمد الكعبي مراسل إذاعة العراق الحر زار المعرض ووافنا بالمتابعة التالية.
بمشاركة فاعلة لكافة مديريات التربية في محافظات العراق، أقيم المعرض الأول لوزارة التربية لرسوم المعلمين والمدرسين والمشرفين الفنيين على قاعة النشاط المدرسي في ميسان. المعرض الفني الذي ضم أكثر من 100 عمل جسد أطياف العراق المختلفة بألوانه الزاهية من الموصلي إلى البصرة. مدير النشاط المدرسي علي كاظم.
تحتفظ ميسان مهرجان رسوم المعلمين والمدرسين والمشرفين التربويين الذي تقيمه وزارة التربية مديرية النشاط المدرسي. وحقيقة هذا النشاط يقام في السنة مرة واحدة، حيث لدينا رسوم الأطفال ورسوم الطلبة، وهذا هو رسوم المعلمين والمدرسين والمشرفين التربويين، وتحتضنه ميسان لأول مرة لأنه كان النشاط مختصر على مدينة بغداد، لكنه خلال حضورنا مؤتمر بابل الذي عقد في الشهر الماضي اقترحنا أن هذه الفعاليات على مستوى المحافظات، يعني تستضيف المحافظات حتى لا يكون حكر على محافظة بغداد.
المعرض الفني بلوحاته المختلفة والتي تنوعت أساليبها بين الواقعية والتجريد والانطباعية أعطى ينبوعا من الأمل لاقترابه من الحس العراقي في الفكر والإبداع. المشرف الاختصاصي في التربية الفنية عادل سلمان.
تم استخدام هذه اللوحات بمواد أولية متنوعة من الفن الباستيل ومن الزيت ومن المائية ومن المختلف. أيضا تميزت هذه اللوحات بمختلف الموضوعات، من الموضوعات الواقعية ومنها الموضوعات التي إلى مراحل متنوعة من تاريخ الفن من عند بداية في عصر النهضة عام 1500 ولهذا الوقت الحالي.
وتأتي هذه المشاركات في إطار خطة وزارة التربية بإقامة معرضا للفنون لمديريات التربية في كل محافظة من المحافظات العراقية، وهذا أولا مدير النشاط المدرسي في محافظة صلاح الدين على إحسان.
الحقيقة لا، هو المشاركة تأتي في إطار الخطة المركزية لوزارة التربية وتنفيذ البرنامج التنفيذي لمديرية النشاط المدرسي. مشاركتنا الآن هي خطة جديدة ورائعة، أنه كل محافظة تحتضن كل رسوم المحافظات كافة. مشاركتنا هي الأولى، نعم مشاركة بخمس رسوم. حافظة ميسان محافظة رائعة حقيقة، أهلها طيبين، عهدناهم كما هم سابقا وحاليا.
إنها فرصة كبيرة للتعرف على طاقات وإبداعات أبناء العراق، وتحية لوزارة التربية مشكورة التي هي بدورها تعمل الآن بإقامة هذه المعارض في محافظات العراق. تحية للجميع ولكل المشاركين في هذا المهرجان وهذا الإبداع من واسط حسن علي مروح مدير النشاط المدرسي تربية واسط.
أكثر من 14 محافظة احتوتهم يد الإبداع في لوحة عراقية ألوانها المحبة والسلام ورسالتها أن العراق واحد. إذاعة العراق الحر، أحمد الكعبي، العمارة.
هذه إذاعة العراق الحر.
نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 من داخل العراق وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي، فيما يستعد الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد لتقديم حكومته الجديدة إلى البرلمان، يقول خبراء أن هناك بوادر صراع محتدم بين الرئيس ومعسكر المحافظين الذي يدعمه تقليديا. وكان نواب محافظون انتقدوا أحمدي نجاد لرفضه التشاور مع البرلمان بشأن اختيار مرشحيه للمناصب الوزارية، ولمحوا إلى أن ممارساته يمكن أن تؤثر على التصويت بمنح الثقة لحكومته الأسبوع المقبل. المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع مع الزميل فارس عمر والتقرير التالي.
من المقرر أن يقدم الرئيس أحمدي نجاد الذي أعيد انتخابه لولاية ثانية في حزيران حكومته الجديدة إلى البرلمان الأسبوع المقبل، وهو للحصول على موافقة البرلمان يحتاج إلى تأمين ما يكفي من الأصوات لنيل الثقة، ويعني هذا بدوره ضمان دعم النواب المحافظين الذين يسيطرون على المجلس. ولكن مثل هذا الدعم لا يبدو مسألة مفروغا منها، وقالت وكالة الأنباء الإيرانية أن النواب المحافظين بمن فيهم رئيس البرلمان علي لاريجاني عقدوا اجتماعا غير رسمي مع أحمدي نجاد في محاولة لإقناعه بإطلاعهم مسبقا على أسماء المرشحين الذين اختارهم لحكومته، وقالوا إن مثل هذه الخطوة وحدها الكفيلة بضمان تأييدهم له ومنحه الثقة. أحمدي نجاد رفض قائلا إن أي محادثات تمهيدية كهذه تشكل انتهاكا للقانون. هذا السجال دفع بعض الخبراء المختصين بالشؤون الإيرانية إلى القول إن هناك بوادر خلاف متزايد بين الرئيس وقاعدته المحافظة. وكان أحمدي نجاد أثار غضب العديد من المحافظين الأسبوع الماضي بتعيين أسفنديار رحيم مشائي نائبا أولا لرئيس الجمهورية، وكان مشائي شخصية خلافية بسبب تصريحات وصف فيها الإيرانيين بأنهم أصدقاء الشعب الإسرائيلي، وقال إن أي نزاع إنما هو مع الحكومة الإسرائيلية وحدها. أصدر المرشد الأعلى علي خامنئي أمرا إلى أحمدي نجاد بإقالة مشائي، ولكن الرئيس الإيراني لم يستجب إلى مطلب خامنئي إلا بعد أسبوع، متسببا في إطلاق دعوات من المحافظين بأن يطيع ما يأمر به المرشد الأعلى. محمد صادق جوادي هسار نائب سابق يقيم في مدينة مشهد، وهو يقول إن ما يشاع عن وجود خلاف بين أحمدي نجاد ومؤيديه المحافظين قد يكون صحيحا، ولكن من المستبعد أن يذهب المحافظون إلى حد حجب الثقة عن المرشحين للمناصب الوزارية الذين اختارهم الرئيس.
أنها تحلاش مكنن كي
يحاول النواب المحافظون أن يقللوا من شأن مواطن التقصير في إدارة أحمدي نجاد، لأن أي فشل تمنى به إدارة أحمدي نجاد سيكون فشلا يحمل معسكر المحافظين أيضا المسؤولية عنه، لذا يحاولون بكل الوسائل الممكنة أن يمنعوا أي خطوات جذرية أو باهظة الثمن يقدم عليها أحمدي نجاد في تشكيل الحكومة، وهم يطالبون بمعرفة شكل الحكومة في لقاءات غير رسمية مع أحمدي نجاد لينال إلى حد ما تأييد أغلبية من النواب المحافظين.
بتواند مورد حماية قاطبة جريان أصولگرا قرار بگیره.
تعيش إيران غليانا سياسيا منذ حزيران الماضي بعدما نزل مئات الألوف إلى الشوارع احتجاجا على نتيجة الانتخابات المطعون بها، وتقول مصادر المعارضة أن 69 شخصا قتلوا في أعمال العنف التي أعقبت الانتخابات. وبحسب الأرقام الإيرانية الرسمية اعتقل منذ يوم الاقتراع نحو 4000 من المحتجين والناشطين وأنصار المعارضة. في غضون ذلك وعد أحمد نجاد بإجراء تغييرات كبيرة في حكومته الجديدة وضم وجوه جديدة إلى طاقمه بينهم العديد من الشباب، وتردد أن بين المرشحين للمناصب الوزارية امرأة. أفادت وكالة أنباء مهر أنها مرزية وحيد دس جردي المرشحة لتولي وزارة الصحة، وإذا وافق البرلمان على ترشيحها ستكون أول وزيرة في إيران منذ الثورة الإسلامية عام 1979. ومن المستبعد أن يضم أحمد نجاد إصلاحيين إلى حكومته. يرى مراقبون أن تغييرات قد تكون قادمة على الطريق، مشيرين إلى أن أحمد نجاد كان على الدوام سياسيا لا يمكن التنبؤ بأفعاله، وليس من المستبعد أن يعدل قائمة مرشحيه للمناصب الوزارية حتى ساعة التصويت على حكومته بالثقة.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org.
سيدتي وسادتي، ما يزال الوضع الأمني في محافظة نينوى يشهد تدهورا، وتواصلت سلسلة التفجيرات فلم تجف دماء ضحايا تفجيرات خزنة حتى استهدف تفجيران انتحاريان مقهى وسط قضاء سنجار. محافظ نينوى يؤكد أن الوضع الأمني في الموصل يشهد تحسنا مع انخفاض أعمال العنف مقارنة بالعام الماضي، خاصة بعد خروج القوات الأمريكية، مشيرا إلى وجود خروقات أمنية في المناطق التي تقع ضمن حدود المحافظة. هذا فيما تباينت آراء المسؤولين في الموصل حول أسباب هذا التردي. التفاصيل في سياق تقرير مراسل إذاعة العراق الحر.
أبدى عدد من المسؤولين والسياسيين في مدينة الموصل قلقهم من تطورات الوضع الأمني في محافظة نينوى على خلفية التفجيرات الأخيرة التي شهدتها بعض قراها، عدين ذلك خططا لإفشال الإدارة المحلية حسب قولهم. ومع تبادل التصريحات بين السياسيين المحليين بشأن هذه التفجيرات، طالب البعض منهم الحكومة المركزية بدعم القوات الأمنية في نينوى لتفرض سيطرتها على جميع أنحاء المحافظة. من ذلك ما تحدث به لإذاعة العراق الحر عضو مجلس محافظة نينوى قصي عباس.
نحن قلقون لهذا الوضع التي تردف. هذه التفجيرات هدفها واضحا، أولا زعزعت ثقة المواطن بالحكومة المحلية، وأنتم سمعتم تصريحات قسم من أعضاء مجلس النواب، كل المؤامرات سوف تفشل بسبب تكاتف أبناء شعب نينوى.
بماذا تردون على هذه التصريحات يعني التي تقول بأنها الإدارة المحلية لم تستطع يعني توفير الأمن للمواطنين؟
هذه التصريحات ليست لها أي أساس أو سند قانوني أو واقعي. نحن هنا في محافظة نينوى أو الحكومة المحلية، قوتنا من قوة المركز، القيادة العامة للقوات المسلحة متمثلة بوزارة الدفاع هي التي تحفظ الأمن، وهي التي خاصة مناطق المنافذ الحدودية المحددة سواء لإقليم كردستان أو للمنطقة الغربية أو الجنوبية، وليس الحكومة المحلية لسيطرتها فقط على الشرطة الداخلية.
وبرغم وضع نينوى الأمني غير المستقر، إلا أن محافظها أثيل النجافي أكد بأنه في تحسن.
بالتأكيد التفجيرات الأخيرة هي تفجيرات مأساوية ومؤلمة جدا، ولكن الوضع الأمني بصورة عامة هو في تحسن. هناك نسبة كبيرة في تدني أعمال العنف في محافظة نينوى، هي بلغت أقل من ربع ما كانت عليه في العام الماضي، ومنذ خروج القوات الأمريكية من المدن انخفضت بنسبة 28%. هذا يبشر بمستقبل جيد.
كيف تردون على التصريحات الأخرى؟ يعني
التصريحات الأخرى أنا ردت عليها، هناك لدينا معلومات ثابتة بأن هناك خرق أمني يأتينا من هذه المناطق. أنا لا أتهم أحد بالمباشرة الفعلية في القيام بعمل معين، ولكن أنا أقول هناك إهمال وعدم اهتمام بضبط الوضع الأمني من هذا الاتجاه.
بعض سياسي الموصل وشيوخ عشائرها وجد أن ما يجري في نينوى تطبيق لأجندات خارجية تسعى إلى زعزعة الأمن والتخريب، خاصة مع قرب الانتخابات النيابية. ممثل الحزب الإسلامي في نينوى حسن ذنون سليم:
محافظة نينوى اليوم استقرار هش، أمن خادع، عدد الضحايا كثيرين جدا، والخارجين عن القانون قد قللوا قضية القتل الفردي وإنما عادوا إلى القتل الجماعي، وهذا طبعا أكثر إيلاما على المدينة. استهداف الناس الآمنين، أجندات خارجية على البلد تريد لهذه المدينة لا تستقر. قرب الانتخابات هذه جزء يعني مهم جدا في تصعيد الوضع الأمني.
كيف نستطيع الوصول بنينوى إلى بر الأمان؟
طبعا بالتكاتف لا محالة.
كيف تقول بشأن التصريحات المختلفة حول التفجيرات الأخيرة والوضع الأمني في الموصل؟
التصريحات متباينة ولم تتشكل لجنة للتحقيق، لا نريد أن نستبق الأحداث.
ومع هذا فإن تكاتف الصف والكلمة كفيل بإفشال هذه المخططات، كما يقول رئيس مجلس السادة الأشراف الهاشميين في نينوى الشيخ ثابت العباسي:
دعوتنا كالكيانات السياسية إلى المحافظة لجمعهم وتوحيدهم، وإن شاء الله أن نكون عون المحافظة نينوى. وهسه الأمن والاستقرار ضعيف جدا في محافظة نينوى، وهسه جاي يتهمون هذا وهذا، لكن هي جاءت تجي من خارج البلد وليس من داخل البلد.
أما الشارع الموصلي فقد طالب السياسيين بحل خلافاتهم وإنهاء الصراع الدائر إحلالا لأمن نينوى وإعادة الإعمار إليها من جديد، كما يقول المواطن أبو أحمد:
إذا كان هناك مصالحة وطنية واتفاق سياسي حتما سنحصل على مشروع أمني ناجح تنتهي في كل معاناة المواطن العادي وحتى المسؤول، وتستقر الأوضاع، وحتما البطالة يقضى عليها ويصير انتعاش اقتصادي للبلد.
إذاعة العراق الحر، الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
أملا مستمعينا الكرام، فدعونا نستمع معا إلى هذه الأغنية الأشورية، فوقتا طيبا.
مخملي تلخر بالمخدني تدق في مخملي خدم خبز مقری صهیا قم همشتری خدم خبز مقری صهیا قم همشتری تنری تنه تنه یک قازن نختنه تنری تنه تنه یک قازن نختنه مشمری تنک مطلب دیومن الله اسکری مشمری تنک مطلب دیومن الله اسکری
من إذاعة العراق الحر نقدم نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين. أهلا أهلا أهلا، موعد آخر حافل بالمحبة والأمان الحلوة لمستمعي إذاعة العراق الحر، وبطاقة دعوة من أسرتنا للمشاركة في حلقة جديدة من النوافذ المفتوحة. أهلا بكم وبالحمام الزاجل، وكونوا معنا دوما.
يا حمام جاي من بلادي ودى وحبابي إلي بجنحك سلام،
ودى وحبابي إلي بجنحك سلام.
عيونه
أرحب بمخرج البرنامج ديار بامرني. أهلا وسهلا ديار.
حلو الاهلا ما تسفريال. اهلا 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 هلا وفريال، وارحب مره ثانيه ب
صارت رمز للبرنامج.
فأنا ما اقول اهلا 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 بالمستمعين واصدقاء برنامج نوافذ مفتوحه.
طيب ديار، العديد كالعاده العديد من الرسائل الصوتيه والمسجات ما زالت تشير الى رداءه البث في بعض مناطق العراق، ومنها رساله من المستمع ذو الفقار الموسوي من منطقه الدبس في محافظه كركوك، وسيد حمودي من النجف يشير إلى انقطاع البث في النهار.
فريال، ويتواصل أيضا معنا بعض المستمعين من خلال الدارميات والأبوذيات وأحيانا قليلة القصائد الشعرية. معنا دارمي من المستمع بشير من محافظة واسط، ويقول فيه: تدريش كثر عطشان قلبي على ملقاك، أنا توي بالماي بس أقعد وياك.
حلوة
السوابية من مشط غير وداع، حسيت أنا بلحظة انتهى عمر وضاع، السوى بيا من مشب غير وداع.
ونستعرض أيضا بعض أسماء المستمعين الذين بعثوا لنا برسائل تحية ورغبة في المشاركة في البرنامج، وإحنا نحيي ونشكر الجميع. ومثلما قلت سابقا، أعتمد القرعة في اختيار الرسائل بعد تصنيف محتواها وكذلك تنوع أماكن إرسالها ليكون هناك مشاركون من مختلف المحافظات العراقية.
أقل أسامي فريال.
نعم، باسم من صلاح الدين.
عندي رسالة من محمد ياسين عبود من بغداد،
وحسين السلامي من الديوانية ناحية الشنافية منطقة البسماية، وأني حاولت الاتصال يوم الاثنين بك يا حسين عدة مرات لكن دون جدوى.
يبدو أن مشكلة الاتصالات راح تبقى نعم. أزلية يا فريال.
نعم نعم.
مستمع آخر كتب لنا يقول: يا حبيب ليش نخاف ونضم حكينا؟ طبعا هذه إشارة لكل مستمع أو مستمعة لضرورة الانتباه إلى كتابة الاسم والمحافظة من أجل ذكرها في البرنامج وتسهيل عملية فرز الرسائل في عملية الاقتراع.
ليش ما رديت؟ مو طال انتظاري، مو كل الكون مطفي لي ناري. ليش ما رديت؟ مو طال انتظاري، الكون.
طيب هاشم السماوي يطلب منا مسلسل صيادون حماية غانون، طبعا بدون تعليق.
فرحة عدقانيم. المرسل أبو ماهر لم يذكر المحافظة، وأبو شيماء من الحويجة كتب لنا يقول:
حبها نأقد بالروح سويولي تشارة، الماي سمعت كل يوم عمره خسارة.
الله يا فريال، طبعا أكيد هاي موجهة إليك.
لا مو إليك، للإذاعة.
وأيضا عندي رسالة من السيد عامر من الرميثة المثنى وجاسم محمد مصطفى.
المستمع البصير سالم محمد حميد، طبعا حاولنا الاتصال بك لنتعرف على مشكلتك يا سالم ولكن لم تجيب على اتصالنا، سنحاول مرة أخرى قريبا.
ومستمع آخر يا فريال لم يذكر اسمه أيضا كتب لنا يقول: مساء الورد والعنبر غالي مثل روحي وأكثر، يعطيك ربي صحة مع كل الله أكبر.
الله عليك الله عليك لا تحيرني، الله عليك تحرمني من هذا الجمال، تحرمني حبك والجلال.
صوتنا أبو دية أيضا من المستمع قاسم الطائي ويقول: فيها صديق الزين مثل القمر بسماي، وعلى فراقة تجري العين بسماي، صح مرة وانتخى باسمي، أقدم روحي لعيونه هدية. حلوة جميلة طبعا
يا قاسم.
سردوا نقولوا عنا للموت ما عوفنا،
سردوا نقولوا عنا للموت ما عوفنا،
بعيونه شفت الجنة، بعيونه شفت الجنة، ما اقدر ليا يحلى العمر.
فريال، أشرنا في حلقة سابقة من البرنامج أنه رسالة المستمعة هديل وهي من النجف تحمل شكوكا في موضوع اختيارنا للرسائل وما معناه، هناك واسطات بالقضية. وجاءنا رد فعل جميل من المستمع مسلم عوينة يقول فيه:
ما زالت أنسامكم المعطار التي تبثها نوافذكم المفتوحة تنعشنا وتسلينا، وهي محفزنا لإطلاق حمامنا الزاجل إليكم، حاملا محبتنا ومودتنا، مضيفا علينا نحن المستمعين أن نقدر ظروفكم ونستوعب سعة أعمالكم. وأظن أن المستمعة هديل لم تطلق اتهامها لكم بقصد الإساءة، بل بدافع المحبة الطاغية، ولنتأسى بقول الشاعر: جحدتها وكتمت السهم في كبدي، جرح الأحبة عندي غير ذي ألمي. ويضيف مسلم أن شكها أي شك هديل سيتلاشى بما تمتاز به إذاعتنا من مصداقية. شكرا لك يا سيد مسلم على رسالتك المفعمة بكل ما هو جميل وغني ومشجع.
إذن أصدقاء المستمعين، ستكون في ضيافة برنامج نوافذ مفتوحة المستمعة هديل من النجف.
مرحبا، شلونكم؟
أهلا وسهلا.
طبعا أنا دائما أرسلكم رسائل وأتمنى أسمعين، بس ما أدري ليش ما تقرون الناعية، فأشوف أن تقرون كل الرسائل، رسائل ما تقرون.
لا طبعا. لا هديل، إحنا ما نقرأ كل الرسائل، لأن الرسائل كثيرة 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 بالمئات، وأنا حقيقة وسبق أن ذكرت هذا أنه أختار الرسائل اللي تحمل موضوع، اللي تحمل شكوى، وأنا أحرص أيضا على الإجابة على النساء يعني، وأنت كنت منهم.
طبعا بدايتي كانت للتعريف، ولكن كنت أحب أبقيها خطوة بخطوة، فأني مشاكلي هي مشاكل عائلية وبيتية، حبيت أشكلكم ويا مرور الأيام إن شاء الله.
طيب هديل، أنت طالبة؟
لا والله مو طالبة، بس أنا يعني مشاكل عندي، أشكلكم هالمشاكل، وركت أتعرف بالأول، كنت لما أسمع رسالتي الله أحكي هاي المشاكل.
ممكن أعرف العمر؟
يعني مواليد 87.
طيب عندك اهتمامات مثلا القراءة، الاطلاع، تعرفين مثلا تستخدمين الكمبيوتر، دخلتي كورسات لتعلم مثلا لغة معينة، اللغة الإنجليزية؟
لا والله أنا ربط بيت أصلا، أنا ما عندي مجال بكل هاي الأمور، أنا يعني كلها قاعدة بالبيت. بالنسبة للكمبيوتر، أما عندنا كمبيوتر بس ما أعرف أشتغل بيه يعني.
طيب لماذا لا تحاولين هديل تعلم الكمبيوتر؟ يعني إذا كان هناك من يساعدك بالبيت، أو هناك دائما دورات في كل محافظات العراق، جمعيات معينة، منظمات تساعد المرأة على الدخول في هذه المجالات من أجل التعلم، من أجل التطور.
والله شوف، أنا أحب أن هاي الأمور، بس لكن مجتمع النجف ما يسمح بهاي الأمور، يعني بالذات إحنا نساء النجف ما عندنا هاي الأمور. إن شاء الله إذا الحكومة تقدر تساعدنا وتفتح لنا هاي الأشياء، ليش لا والله.
طيب يعني إذا نهدي لك أغنية، ماذا تفضلين هديل؟
عندي وطن حسام الرسام، طبعا أحب دائماً هم أراسلكم وأكون صديقة للبرنامج.
نعم، أنت صديقتنا من الآن، وأنا أنتظر منك دائماً رسائل.
عندي وطن ضليت بس أشتاق، يا عذاب المقدع، يا صالح عندي
رسالة من المستمع المعجب جدا بالفنان ابتسام فريد، وهو المستمع أدنان ناجي من البصرة، ويقول أنتوا بس تحجون عن المطربين والملحنين وناسين الممثلين والممثلات، وبالذات ابتسام فريد. أنا أريد أسمع صوتها وأبرز أعمالها الفنية التي أبدعت فيها، ونبذة مختصرة عنها تدلل يا عدنان. ابتسام فريد هي إحدى الفنانات الكبيرات اللواتي منحنا الفن ثراء وعطيناه الكثير من إبداعهن وجهدهن ووقتهن، وهي صاحبة سيرة طويلة عابقة بألوان وعطور الإبداع، ولها في كل عمل تقدمه بصمة مضيئة. ولا يمكن أن ننسى دور سلطانة في النسر وعيون المدينة، ودور منيرة في الأماني الضالة، وباكيزة في الأيام العصيبة، وغيرها من الأعمال التلفزيونية. الفنان ابتسام فريد معنا اليوم عبر لقاء أجراه مراسلنا في بغداد حيدر الرشيد.
آخر الأعمال كانت هي أعمال تلفزيونية صورت في سوريا مع مخرجين عراقيين وأيضا مخرجين فنانين سوريين، البعض منها عرض والبعض الآخر إن شاء الله يعرض مستقبلا.
عناوين هذه الأعمال؟
هي مسلسلات تلفزيونية، البعض منها اللي عرض كانت من إخراج الفنان السوري سمير حسين، كان مسلسل الاختطاف تأليف الفنان المعروف فلاح شاكر، أيضا مسلسل آخر هو الحيدر خانة إخراج الفنان نبيل يوسف.
بالنسبة للعمل اللي ذكرتي اللي هو الحيدر خانة، يعني أين صور هذا العمل؟
صور في سوريا.
طيب كيف ممكن يصور في سوريا وهو يحمل اسم محلة بغدادية يعني معروفة؟
بالضبط، هي هذه المعاناة الكبيرة كانت بالنسبة للمخرج وبالنسبة إن هي مناطق بالتأكيد كان يعني المعاناة إنه كيف نوفر أجواء الحيدر خانة، حيدر خانة المعروفة للعراقي خاصة للبغدادي.
طيب يعني هل أنت مع إيجاد بديل مكاني من أجل تصوير وإنتاج أعمال تلفزيونية، أم التوقف أفضل يعني في هكذا حال يعني؟
لا بالتأكيد التوقف هو موت للفنان، يعني لابد من إيجاد بدائل في حالة استحالة أن صور في المكان المطلوب، حرام أن يتوقف الفنان عن نشاطه. يعني الفنان في كل العالم ما يتوقف ويحاول أن يجد البدائل.
طيب بالعودة إلى ابتسام فريد، بالتأكيد المشاهد العراقي يتذكر هذه الفنانة من خلال أدوار ظلت لصيقة في ذاكرته، ما راح أذكراني هذه الأدوار، أريدك تذكريها.
بالحقيقة تدري أنا أعتز بكل الأدوار اللي اشتغلتها، كان دوري في النسر عن المدينة في سلطانة بقى لصيق تماما في ذهن الجمهور، لأنها أصلا الشخصية هو العمل ككل هو قريب من مزاجية العراقي، وكانت هذه الشخصية امرأة مظلومة على كل الصعد، عشقت الشخصية وحاولت أن أقترب منها ونفذتها بتلك الصورة اللي خلت هاي الشخصية قريبة من ذهن الجمهور. هناك عمل آخر، أعمال أخرى بقت أيضا لصيقة في ذهن الجمهور ولا يمكن
أن أحصيها. في الأماني الضالة تحديدا يعني
نعم مميزة. أيضا في الأماني الضالة
منيرة،
منيرة كان في بنات الشرختشي، أيضا في الأيام العصيبة كانت باكيزة اللي تحدثت كانت على أساس عراقية الأصل وعاشت في تركيا في بيت الوالي، أيضا في إبراهيم طوقان يعني عمل كان عراقي أردني أخرج الفنان موفق رفيق الصلاح، وكان دوري أم إبراهيم طوقان أم الشاعر المعروف.
تذكرين أول عمل قدمتي؟ أول عمل سواء كان إذاعي أو تلفزيوني؟
أول عمل كان على المسرح، كان الدبل تشيكوف أخرج أستاذ بدر حسن فريد.
أخيرا أستاذ ابتسام، يعني قد يتساءل المستمع، ابتسام فريد هي زوجة فنان معروف، لما هذا التباعد؟ ما الذي حصل؟
الحقيقة هو ماكو تباعد، احنا لا نزال الحمد لله يعني قريبين من بعضنا. ظروف عمله هو يعني بعد ما أحيل على التقاعد طلع درس في جامعة طرابلس، ومن ثم الآن هو استقر في المغرب، وطبعا الذهاب إلى المغرب شيء صعب بالنسبة لي جدا، لكن احنا متواصلين، باقين متواصلين احنا وأولادنا الحمد لله، يعني إن شاء الله حياتنا تبقى وتستمر بخير. يعني ماكو تباعد، أستاذ بدري زوجي ومعلمي وأستاذي.
وهذه تحية إلى ست ابتسام فريد ولزوجها الفنان الكبير بدري حسون فريد. شكرا جزيلا ست ابتسام على هذا اللقاء.
شكرا، تحياتي لإذاعتكم الجميلة وتحياتي للمبدعة فريا الحسين.
تروح وتجي بالسلامة حبيب قلبي الوحيد، حضني وافتقدك حبيبي شلون وانت
نلتقي من جديد، نقدم أحلى الأماني لمستمعينا في كل مكان، وكونوا معنا في الحلقة المقبلة من برنامج النوافذ المفتوحة.
ومثل ما بدينا البرنامج بأهلا أهلا أهلا، نختم البرنامج بأكتبوا أكتبوا أكتبوا.
كل يوم حبك يزيد، ما تغيرني المسافة، كل يوم حبك يزيد.
هذه إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني irIQ@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.